الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. كانت النفقة نفقة الرجل على أهله قبل أن تنزل الزكاة، والمراد هنا النفقة من الصدقة والزكاة. وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. والنفقة تكون ولا شك لوجه الله وطاعة له، لا طمعا في ثواب أحد من المخلوقين أو خوفا من عقابهم، إنما طمعا في ثواب الله ورضاه، وخوفا من سخطه وعقابه وحده لا شريك له. وكل نفقة نفلا كانت أو فرضا داخلة في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وسيأتي الكلام مفصلا عن الزكاة إن شاء الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. حصر قوم النفقة المذكورة في سياق الآيات في النفقة على العيال، ويؤثر هذا عن بعض السلف كابن مسعود وابن عباس فيما أخرج ذلك عنهما ابن جرير في التفسير. ومنهم من حصرها في لون آخر فخصها في الزكاة، ومنهم من أطلق النفقة فجعلها في كل ما يخرج من اليد ابتغاء وجه الله وطمعا بما عنده واحتسابا للثواب ورغبا في الثمرات المباركات المترتبة على الصدقات. ومن أهم هذه الثمار الثبات على الدين. من ثمرات الصدقة كما سمعنا في قراءة اليوم: تثبيتا من أنفسه الذي يتصدق يثبت. من ثمرات تصدق ثبات على دين الله عز وجل. وكذلك البركة، كذلك النمو، أن يكثر المال، شكر النعمة، وكذلك تطهير المال مما يلحقه من الآفات، وكذلك إدخال السرور على نفوس الفقراء، كذلك صلة الأرحام. ليست صلة الرحم الفقيرة كصلة الرحم الغنية. الغنية تدخل عليها وما عندك شيء، ما بيدك شيء، لا تعطيها شيء، هذه صلة. والفقيرة إن لم تعطيها من مالك ولم تتفقد أحوالها ووضع بيتها فليست هذه صلة، ليست هذه صلة رحم. صلة الرحم ليست الزيارة بذاتها، وإنما زيارة وما يترتب عليها. فالزيارة قد تكون تصدق على المشاعر وترسيخ الألفة والمودة والمحبة والتقدير والاحترام، وقد تكون تفقد الأحوال، وقد تكون أن صلة الرحم أرعن يحتاج نصيحة، قد يكون سفيه يحتاج أن يغلب عليه فصله تغلظ بصلة. فليست الصلة كما يظنها الناس، الصلة لها ألوان وأنواع. الذي جعلهم أولا، الذي قالوا رضوان الله تعالى عليهم أعلي السلف الصالح، إن خصوا شيئا ينبغي أن نتذكر ونذكر ونردد كثيرا ما قلنا في الدرس الأول، أن السلف لما يذكرون نفق على العيال فكأن هذا المعنى كان غائبا، فانصرف الذهن إلى حصره في الزكاة، فنبهوا إلى أن النفقة أيضا تكون على العيال. وقلنا أن خلاف السلف في التفسير جله خلاف تنوع لا خلاف طوال، وأن قول الواحد منهم لا يعارض قول الآخرين، وأن الآية تشمل جميع الأقوال. لما نظر بعضهم إلى مقولة ابن عباس مثلا أن المراد بالنفقة على العيال، قال هي الزكاة. السياق القرآني دائما أو غالبا يقرن الصلاة بالزكاة، فمتى ذكر الإنفاق مع الصلاة فيسبق للذهن أن المراد الزكاة، فالذي حصرها في الزكاة اعتمد على هذا السياق، اعتمد على هذه القاعدة، أخذه هذا السياق، ولكن هذا الحصر ليس بصحيح. فلما سمع بعضهم أن فلان يقول الزكاة قال له النفقة العيال، فقوله النفقة على العيال لا يخرج الزكاة، والقول بالزكاة لا يخرج النفقة على العيال وما شابه. قلنا فعل نفقة عند العرب خرج، وسميت الصدقات بالنفقات لخروجها من اليد. نفقت روح فلان خرجت، المنافق سمي منافقا لخروجه عن الشريعة. الرجل السروال تخرج منها الرجل تسمى نفيق أو نفيق السراويلي أو السروالي. النافقة دخول وخروج الحرباء وهذه الحيوانات، والنفق الذي يدخل فيه ويخرج، وهكذا. فالمراد ومما رزقناهم ينفقون أي ما يخرج من أيديهم، أحسن ما يخرج من اليد النفقة على الأهل، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة دينار تنفقه في سبيل الله أي الجهاد، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في رقبة أي تحرر عبدا فيصبح حرا، ودينار تنفقه على أهلك خيرها الدينار الذي تنفقه على أهلك. وفي حديث ثوبان خيرها وحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على أهلك، لكن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسبة لمن لا نية له، لا ثواب لمن لا حسبة له، الحديث لا ثواب لمن لا حسبة له، لا ثواب لمن لا حسبة له. لما تطعم أولادك احتسب الثواب. ثم بعد الأهل الأغنياء، الفقراء من الأقربين، الفقراء من الأقربين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قال النفقة على ذي الصلة نفقتان، صلة وصدقة، صدقة على الأقارب فصدقتان، صدقة صلة وصدقة نفقة. فالأقربون أولى بالمعروف والأقربون أولى بأن يعطون الزكاة. قال كانت النفقة نفقة الرجل الآلم قبل أن تنزل الزكاة، والمراد هنا النفقة من الصدقة والزكاة. وأقول المراد هنا كل ما يخرج من اليد، ليس فقط الزكوات ولا صدقات الفقراء. فالدينار والدرهم الذي يخرج في سبيل الله للذب عن المسلمين وأعراضهم، والدينار والدرهم الذي يخرج من اليد لتأليف القلوب، كل ما يخرج من اليد يبتغى به وجه الله فهو داخل في قوله تعالى وإما رزقناهم شكورا. حتى القرض، حتى القرض الحسن يدخل تحت الشكور. ما معنى نفقة؟ خرج، فقد يعود وقد
لا يعود.
والقرض لما ضيعه المسلمون وضيعوا أحكامه وحصلت بينهم مجاملات فارغة ما أنزل الله بهم السلطان، انتشر الربا. في رواية في موطأ مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالدينار وتمسكوا بالأرض وأخذوا بأذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. يبدأ التبايع بالإينة وهو التحايل على الربا، وهو بنسبة قد تزيد عن 95% إذا ما وصلت إلى 99% مما يجرى في البنوك اليوم تحت اسم الشريعة، إنما هو تحايل على الربا. يأتون بالإخوة الأحبة، يأتون بعقود بما يسمى بالتمويل وما يسمى بالتأجير منتهي بالتمليك وما يسمى بالمرابحة وما يسمى بأشياء، تجد ثغرات وتجد عجائب في مثل هذه العقود، وكلها مما يدخل تحت العينة. صورة العينة أنا أريد من فلان قرضا لا يعطيني قرضا، وهو تاجر مثلا يبيع الأرز والسكر، فأذهب إليه وأقول يعني تبيع طن رز؟ نعم أبيعك طن رز. كم ثمنه؟ 500 دينار. أشتري منه طن الرز ب 500 دينار لا أقبضه شيئا وأشتريه دينا، وأنا جالس عنده أقول تشتري مني طن الرز؟ أشتري منك بكم؟ 400 دينار نقدا. فيعطيني 400 دينار بيدي وأنصرف من أمامه وفي ذمتي 500 دينار. أنا أخذت 400 ورتبت على ذمتي 500. هذا إيش؟ هذا الربا، هذا الربا بالسلام، الربا بالتحايل، الربا بطرق العجيبة الغريبة. النبي يقول الربا بضع وسبعون بابا، في أبواب للربا ظاهرة وفي أبواب خفية وفي أبواب جانبية وفي أبواب في الواجهات الخلفية وفي أبواب يعني يعصر أن يفهمها الإنسان. اليوم الناس إلا من رحم الله لا يخططون من الدخول بالربا في الأبواب الظاهرة للأسف. النبي يقول إذا ظن الناس من نفقة خروج المال من اليد حتى لو القرض نفقة خرج، حينئذ يبدأ التبايع بالعينة. أنا أظن ولو أن الأمر يعني فيه شيء من استطراد لكنه مهم، أنا أظن ما من رجل يرابي إلا وله من المعارف والأقارب والجيران ما يمكن أن يعطوه ويمنعوه من الربا، والأموال التي يعطاها ترجع إليهم وهي لم تمس من قبلهم بعد، يعني ما احتاجوا إليها، ما يوجد غير على محارم الله عند أصحاب الأموال. لو في غير على محارم الله يستعد أن ينقذ أخاه من النار بالمال دون أن يطلب، لو في محبة وغيره يستعد هو أن يشتري أخوه من النار، هو وجده يندفع للنار فيشتريه. القرض الحسن له أحكام، يحرم على الرجل أن يطلب قرضا إلا لحاجة معتبرة، فالقرض مسألة، فالقرض لا يجوز لأمر بغير حاجة ضرورية، ويحرم على المقرض أن يقرض حتى يثبت الدين، إما أن يكتب شيكا وإما أن يأخذ رهنا أو يأخذ شيكات ما يسمى اليوم أو قنبلات يثبت الدين. فلما خجلنا أن نثبت الدين كذبنا فتنصلنا ففاتنا الأجر والثواب، وكثير من الانتكاسات وعدم الثبات على الدين وكثير من أسباب تقلب قلوب الخلق في عدم صفائها على الحق وثباتها عليه، وأن تشعر بلذة الإيمان على وجه فيه دوام، سبب التنصل من القرض الحسن في حق المستطيع. فالقرض الحسن كله لذات، كله خيرات، كله بركات. فقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون نفق خرج، فكل ما يخرج من اليد، هذا إخواني يدلل على أن المجتمع الإسلامي ليس مجتمع فردي، وأن ما أتاك الله من علم ليس لك أن تحبسه في صدرك، ما أتاك الله من جاه ليس لك أن يبقى عندك دون أن تتصدق على الناس، ما أتاك الله من مال ليس لك أن يبقى في أرصدتك وهمك أن ترتفع أرصدتك، ما أتاك الله من مال تنفع إخوانك المسلمين، كما أن صاحب العلم ينفع إخوانه المسلمين، كما أن صاحب الجاه ينفع الناس. فالمال وضع في يدك والواجب عليك أن تحفظه ويحرم عليك أن تضيعه لتقوم وتقيم، تقوم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم يعني لمن لكم؟ لجميع الأمة قيامة، تقومون أن تقوم وتقيم، أن تقوم لك السمعة الحسنة، واجعل لي لسنة ذكر في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، الذكر الحسن. الناس تحب من يبذل ومن يعطي، ولكن كن جريئا أقرض له وحاسب عند الله عز وجل وأثب، أنا مطلوب مني أن أثبت الدين، أنا مطلوب مني أخذ رهن، مطلوب مني شرعا أن أكتب شيئا. فالله جل في علا مدح المؤمنين بإقامة الصلاة، وقلنا الصلاة تشمل الفرائض والنوافل، ومما رزقناهم ينفقون تشمل الفرائض والنوافل، بل تشمل أي نوع من أنواع خروج المال من اليد، نفق خرج بغض النظر هل يعود أو لا يعود. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتري الرجل صدقاته، لو أنت صدقت على فقير فالفقير محتاج للشيء الذي تصدقت عليه فعرضه للبيع، فالمتصدق حرام عليه أن يشتري صدقته، يعني من أعطاه يا هذه صدقة يحرم عليه أن يشتريها وإن كان صاحبها قد عرضها. لكن نفقة تشمل كل شيء. تأملوا مع السياق، قال يؤمنون بالغيب قال ويقيمون الصلاة، ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. السياق يقتضي أن يكون وينفقون أموالهم، السياق تغير فجاء ومما. وقلنا مما هي عبارة عن إدغام واجب بين من وما، ومن للتبعيض، وما بمعنى الذي، ما الموصولة بمعنى الذي، ومن الذي أنفقناهم وأرزقناهم ينفقون، ومن الذي. والما باتفاق الأصوليين من ألفاظ العموم، ومعنى أنها من ألفاظ العموم أنها تعم جميع الأموال، جميع النفقات، جميع الصدقات. طب لماذا قال الله هو من؟ قال العلماء من حتى لا يقع إسراف في النفقة، حتى لا يقع تضييع للنفس، تضييع للعيال. ما واحد يتهوس يسمع آيات الصدقات فيتهوس يضيع عياله ويخرج كل ما يملك. أصلا ذكر من معناها أن يوجد ترغيب في الشرع على وجه يمكنك، يمكن للمستجيب أن يخرج من جميع ماله. الذي يقرأ الآيات يمكن، الذي يقرأ الآيات يتدبر ويتيقن على ثواب الصدقة يمكن أن تحمله هذه الآيات أن يتنصل من جميع ماله. والذي يقرأ سير علمائنا في الصدقات بل سير نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة يجد عجبا. بعض الصالحين قالوا افتدى نفسه في أكثر من ترجمة، وجدت في تراجم المحدثين والعلماء والزهاد يقال عنه افتدى نفسه من النار مرة، افتدى نفسه مرتين، افتدى نفسه ثلاثة أربعة. ما كنت تفهم هذا إيش يعني افتدى نفسه من النار. ثم بالبحث وجدت أن معنى أن يقال فلان افتدى نفسه من النار يعني تصدق بقيمة ديته لو قتل، يعني لو كم كانت الدية 12,000 درهم. فلما يقول افتدى نفسه من النار يعني تصدق 12,000 درهم، يعني هذه افتدى نفسه من النار مرة، مرتين يعني 24، ثلاثة زائد 12,000. فالصدقة من شدة ترغيب الشرعي بها يمكن أن تحمل صاحبها على أن يخرج من ماله، فالله ما مدح هذا. فما قال وينفقون أموالهم، قال ومما. إذا الإنسان الذي على فراش الموت ويطمع بالآخرة ويطمع بالآجر، منعه الشر أن يوصي بأكثر من الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وقد مرض ولم يكن عنده أحد، ما كان دولة وأحاط به المرض فظن أنه سيهلك. قال أوصي بمالي ما عندي أحد. قال ابقي. قال النصف. قال كثير. ثلث. قال الثلث والثلث كثير. ثم رزقه الله من الأولاد والإناث والذكور سعد، أحياه الله ورزق. فالنبي قال له الثلث والثلث كثير، إيش يستفيد من هذا؟ يستفيد من هذا فائدة مهمة، أن تترك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك إن تترك أو انتذر وصيت أو انتظر ورثتك أغنياء فهو خير من أن يتكفف الناس، خير لك من أن يتكفف الناس. المال الذي يأخذه ولدك بالميراث أجرك عليه أكثر من أجر الصدقة. من منا يحتسب هذا؟ يعني نحن نذهب نشتري الأغراض ما نحتسب، نترك الأموال للأولاد ما نحتسب، ما نشعر أننا فعلنا شيئا، بل للأسف من جهلنا قد نتأثم. قد يشعر الإنسان أنه ترك مال لورثته والأحسن أن ننفق. الثلث والثلث كثير، اترك أولادك يعيشون لا يسألون الناس، لكن رسخ فيهم حب الصلاة. إذا كنت في موسم عبادة، موسم طاعة مثلا، قد تكون في عمرة، أعطي أولادك أموال يتصدقون، جعلهم يتصدقون مما تعطيهم من مال، يقتطعون شيئا من أموالهم واطلب منهم يتصدقون. ولا يلزم الصدقة أن تكون باسم الصدقة، لهم جار، لك جار فقير، لك قريب فقير، فالولد يشتري للولد هدية، يشتري له ملابس، يشتري له طعام، هدية، ليكون هذا تحت إشرافك. فهذه مسائل تورث. ما أجمل أن يشعر الإنسان أنه ورث خصلة من أبيه، خصلة خير. قال ومما رزقناه من شكور، قدم الله عز وجل الصدقة النفقة بمن، ثم قال ما، بمعنى الذي، تقديم الذي يشعر بالأهمية. دائما قدم الله عز وجل يشعر الأهمية وعمم التقديم، وتعميم التقديم يدل على أن النفقة تكون من كل ما رزق. وقلنا الرزق عند أهل السنة خلاف المعتزلة، قلنا في الدرس أمس، كل ما يعطاه الإنسان وينتفع به، كل ما يعطى الإنسان وينتفع به ولا يلزم امتلاكه. المعتزلة يقولون لا يصح الرزق إلا أن يمتلك قبل، فهذا كله من الرزق ومما رزقناه. لماذا ذكر الرزق وهو العطية؟ أتجعلون، أو الحظ، رزق معناه الحظ، أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون حظكم. لماذا ذكر الرزق ولم يذكر المال؟ لماذا لم يقل مما ومن أموالهم؟ حتى يعم، يعم إيش؟
الأموال وغير الأموال،
المال وغير المال، صاحب العلم، صاحب الجاه. ولأن ذكر الرزق يناسب ذكر الغيب، ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. الرزق غيب، والسياق سياق غيب وما يتفرع عن الغيب. إقامة الصلاة غيب، لب الصلاة مخاطبة الله فيها معنى الغيب. ومما رزقناهم ينفقون، ذكر الرزق تفريع عن الغيب. ولا تنسوا أننا قررنا أن الوحدة الموضوعية في سورة البقرة إنما هو الإمام الغيب، فهنالك مؤكدات وإشارات وتنبيه في السياق وتصريح وتلميح على تركيز، على التركيز بالغيب على وجه قوي جدا الصورة. فالذكر ذكر الرزق، رزق غيب. قال ومما رزقناه ينفقون، قال الذين يؤمنون بالغيب، الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، رجع بعد ذلك إلى ذكر الغيب. إيش بعدها؟ إيش قال الله عز وجل بعدها؟ قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إيش هذه كلها؟ الجمل الثلاثة المذكورة كلها غيب، رجع إلى ذكر الغيب. فمطلع الصورة ثم ذكر بعدها الكفار، والجامع بين الكفار أنهم يكفرون بالغيب، ثم ذكر المنافقين وطول في ذكرهم وصفاتهم، والجامع الذي يجمعهم أنهم يكفرون بالغيب، والخصلة التي تشترك فيها المنافق مع الكافر الكفر بالغيب. لكن الكافر يظهر كفره والمنافق يخفي كفر غيب. فكل الصورة قائمة على الإمام الغيب. ذكر الإمام الغيب في بداية الآيات، وذكر بالإجمال ثم جاء التفصيل الطويل في السورة كلها التي هي قائمة على الإيمان بالغيب. ذكرنا الفاتحة أصلها الإيمان بالله، ثم الإيمان بالغيب، هذا دلالة على أهمية العقيدة، وأن القرآن جاء لتصحيح المفاهيم في الجملة، كما أن السنة جاءت في الجملة لتصحيح السلوك. والإنسان الذي يتواءم فهمه مع سلوكه يجمع ولا يفرق، لا يشتت، يهنأ يفرح. فمباشرة بعد مما رزقناهم من فقول قال الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا ننسى أن الحياة مدنية، اليهود تتشوف نفوسهم وتتشوق للنبي المرتقب، سمعوا الكتاب، بمجرد أن تلي عليه كتاب قالوا لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله قال هنا للمتقين الذين لا يمكن لأحد أن انتفع بالقرآن إلا إذا كان المتقين الموصوف بصفات معينة. لو قيل، لو أردنا أن نناقش يهودي أرجع للوراء، تخيل أننا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم مع واحد يهودي ممن آمن بالمطلع الآيات، واليهود إنما كفروا بالرسول لم يكفروا بالله، ومعركة النبوة أخذت مساحات كبيرة من القرآن تأتينا، فقلنا لليهودي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقولون نؤمن بالغيب ويقيمون الصلاة، قالوا نقيم الصلاة، نحن نؤمن بالغيب ونحن نقيم الصلاة. لو قلنا لهم ومما رزقناهم ينفقون يقولون نحن ننفق. لو قلنا لهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه آية الامتحان، هذه الآية هي آية الامتحان. أولئك القوم الذين مجرد ما يسمعون القرآن الذي ينتفع به أقوام لهم صفات الإيمان بالغيب مجمل، لا يكفي، لابد من الإيمان بالغيب. اللي احنا قلنا الغيب، الألف واللام في الغيب لا تفيد الجنس وإنما تفيد
العهد،
في الغيب في خرافات نكفر بها ولا نؤمن بها. نتأمل حال المسلم وحال الكتاب. الكتاب العاقل الذي سوغ له أن يؤمن بنبيه ولم يره، إن بلغته رسالة مثل رسالة نبيه، فإن كان عاقلا منصفا فيعامل رسالة النبي الذي بلغته كمعاملته رسالة النبي الذي يؤمن به، فيفحص إن وجد الصدق فالواجب عليه أن يؤمن. ولذا هنالك كلمات جميلات لبعض العقلاء أهل الكتاب من أسلم. واحد من كبار علماء النصارى سئل، قيل له أتترك النصرانية بعد أن أسلم؟ قال لا، الآن نصراني أحسن، أنا الآن على ديني لكني أحسن منكم، آمنت بدينكم وآمنت بما أنزله الله بعد هذا الدين، آمنت بالنبي وآمنت أيضا بنبي آخر، أنا بقيت نصراني على ديني الأول، لكن أنا الآن ديني أحسن من دين من آمن بعيسى فقط، آمنت بمحمد وعيسى، فالمسلم يؤمن بجميع الأنبياء. يقول محمد أسد وهو من رزقه الله سبحانه وتعالى الإسلام نمساوي، أسلم وسمى نفسه محمد أسد رستم، وألف عدة كتب في قصة الشريعة. قال كانت قبل إسلامي كان عندي يعني سؤال يحيرني، لماذا المسلم يتزوج الكتابية والكتاب لا يتزوج المسلمة؟ كنت أرى هذا فيه شيء في الشريعة. قال حتى التقيت مع امرأة من عوام الناس، عوام المسلمات، قال فسألتها، قال نقاش على الإسلام، قال فسألتها، قال فأجابتني بجواب قربني من الشرع، عجل في الإسلام. قالت لي المسلمة النصرانية إذا كانت عند الكتابي، النصرانية إذا كانت عند المسلم، فالمسلم يحترم دينها ويؤمن بنبيها، والمسلم إن كانت عند الكتابي فالكتابي لا يحترم دينها ولا يؤمن بنبيها، فجاز للكتابية أن تكون تحت المسلم ولم يجوز للمسلمة أن تكون تحت الكتابي. قال فأقنعني الجواب. ولذا هذه الآيات لها بركات، هذه الآيات ترتب عليها أحكام، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. سياق الآيات عجيب، سياق الآيات والذين، طبعا الذين في محل خفض على أنها إيش؟ نعت لمن؟ المتقين. وكلها عطف. والذين في محل خفض، قلنا لغة القرآن الذين في الرفع والنصب والخفض كلها الذين، بعض العرب بعض لهجات العرب تقول الذون في الرفع وبعضهم يقول الذي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما هو سر قول الله أنزل إليك؟ ولم تأتي في الآية والذين يؤمنون بما أنزل الله، بما أنزل إليك، الكلام كلام غيب. محمد حاضر صلى الله عليه وسلم، ومشكلة الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الكتاب. وحتى يرتبط هذا الذكر بأول آية في البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجاء الذكر أنزل إليك. اليهود كانوا يظنون أن النبي سيكون منهم، النبوة نبعت من إبراهيم أبو الأنبياء، وإبراهيم عليه السلام له ولدان إسحاق وإسماعيل، والنبوة بقيت في ذرية إسحاق، ولم يبعث نبي من ذرية إسماعيل إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فانتقلت النبوة من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أول رسول مرسل من ذرية إسماعيل، والأنبياء قبله من ذرية إسحاق. فاليهود والنصارى كانوا يستفتحون بقدوم نبي منهم على الجادة، على العادة التي اعتادوها، فكان البلاء عليهم ثقيلا، فأرسل الله عز وجل فجعل النبوة من رجل في قريش. قريش والعرب كما قال أبو جهل، قال نحن أفخاذ من قريش، كنا نتسابق وكدنا نكون مع بني عبد المطلب كفرسي رهان، وخرج محمد قال منا نبي، قالوا عبد المطلب منا نبي، وين روح الناس؟ ما نؤمن به. مشكلة العرب في عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، مشكلة النصارى، مشكلة اليهود في عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليست مشكلة القرآن وليست مشكلة عدم الإيمان بالله، وإنما المشكلة مشكلة في محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحبون الأغنياء، محمد ما كان غنيا. بعض الناس يحبون من له صولة وجولة وقوة، صلب كان فقيرا كان يتيما كان يرعاه عمه، فبعث الله محمدا نبيا ورباه تربية بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلا إلى الله، فكان فقيرا فأغناه، وكان ضالا وشرح صدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رباه ربه يتحمل مشاق الدعوة حتى لا يفاجأ. ولذا الآيات قال في صفات المتقين، قال والذين ينتفعون بالقرآن، وهذا تفريع آخر عن الإيمان بالغيب، فالإيمان بما أنزل على النبي غيب، والإيمان بما أنزل من قبلك غيب، وبالآخرة هم يوقنون غيب. فكل الآيات غيب. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، فعل أنزل ذكر على أنه مبني للمجهول، ثم صرح ما ذكر القرآن، أنزل إليك يعني أنزل الله القرآن، وجعلنا فعل معلوم الذي أنزل الله، والمنزل القرآن، ما ذكر القرآن ولا ذكر المنزل وهو الله جل في علاه، وإنما ذكر إليك بما أنزل إليك. مشكلة اليهود في محمد صلى الله عليه وسلم، هم يعتقدون أنك نبي ويؤمنون بالله، والقرآن لا يمكنهم أن ينكروه، فالقرآن واضح لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الآيات منسجمة تماما مع بعضها البعض، سياق الآيات، طريقة نظم الآيات منسجمة انسجاما تاما مع بعضها البعض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بما أنزل إليك في القرآن، وما أنزل من قبلك ما أنزله الله تعالى على الأنبياء السابقين من التوراة، من الإنجيل، صحف إبراهيم وموسى، الزبور على داود. فهؤلاء هم المتقون الذين ينتفعون بالقرآن. فالذي لا يؤمن، الذي يؤمن بما أنزل على من قبلك ولم يؤمن بك، طريقة تعامله في الإيمان ليست طريقة علمية صحيحة. في إشارة في الآيات مهمة لأن أصل الإيمان الاستسلام، ولذا الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني لو واحد قال أنا أؤمن بجميع الأنبياء لكن أريد أؤمن بزكريا، إيش يضيرني؟ ماذا يضيرني لو أنني آمنت بجميع الأنبياء إلا بزكريا؟ إيش نقول له؟ كافر. لماذا؟ لأنك فعلت كما فعل ابن صديق، لأنك فعلت كما فعل النصارى، فنحن منصفون. يعني ليس فقط الإيمان الواجب أن نؤمن بموسى وعيسى، وإنما الإيمان الواجب أن نؤمن
جميعا
بكل خبر أخبرنا به ربنا، فمجرد رددنا خبرا كفرنا. قد يسأل سائل، وهذا حقيقة الكلام في أصوله، في أصوله رد على سؤال، في أصوله رد على سؤال قد يثار وهذا السؤال كيف نؤمن بكتب ورسل فيها أشياء مختلفة؟ الكتب ليست كل الأوامر التي فيها متطابقة متماثلة متشابهة، فيها أمور مختلفة، كيف نؤمن بها؟ أمر سهل، نؤمن أنها من عند الله، ونحن لسنا متعبدين إلا بما خاطبنا الله. إخواني، في الكتب قسمان: أخبار، وهي التي تسمى العقائد، وأوامر ونواهي، وهي التي تسمى الشرائع. الشرائع تختلف باختلاف الأمم، والعقائد ثابتة، قد يقع فيها تفصيل كما قال فضل المعيار: ما زين الله الجنة لأمة كما زينها لأمة محمد. تفصيل، أما ما في اعتراض، ما في تناقض، ما في تعارض بين الذي أنزله الله تعالى في كتبه جميعها من أخبار. يعني يستحيل أن يخبر الله عز وجل قوما أنه والله هناك جنة، ويخبر أقوام آخرين أنه ما في جنة. لكن الله هو المربي والرب، والله لأنه المربي قد يأمر أقواما بشيء ويأمر آخرين بشيء، هو السيد. فإذا اختلفت أوامره باختلاف الأقوام فهذا من كمال تربيته، وليس في هذا تعارض ولا تناقض. فإيماننا بما أنزل الله علينا وما أنزل الله على من قبلنا على وجود التعارض ما بين كتابنا وكتب من قبلنا من الأنبياء، هذا لا إشكال فيه. الأستاذ الموفق عنده مجموعة من الطلبة، قد يأمر بعض الطلبة ينسخ الدرس 20 مرة، وآخر ما ينسخ الدرس ولا مرة. هذا الأمر يناسب فلان، لا يناسب فلان، يراعي هذا بشيء ينفعه وهذا شيء ينفعه. لأن موضوع الأوامر والنواهي هذا من كمال سؤدده وكمال سيادته وكمال تربيته، لكن نحن نؤمن أنها من عند الله، والتعبد شيء آخر. فلا يقول أحد الآيات يعني قد يعني يعتريها تعارض: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أكتفي بهذا القدر، وأكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعتم سيدي ولا بعد؟ واضح؟
واضح
واضح.
الحمد لله. بارك
الله فيك. خليني بس نعمم الفائدة وسأل أمامكم أخونا أبو جبريل، جزاك الله خير، يعني أحضر لنا طعاما، أنا أفطر إن شاء الله سوية. أخي يقول: هل اشترط في نكاح الشغال أن يكون العقدان في نفس الوقت؟ لا يلزم، نفطر مع بعض إن شاء الله، لا يلزم أن يكون العقدان في وقت واحد. الشغار شغرة في العربية معناها فرغة، أو معناها رفع، شغرة رفع. العرب تقول: شغر الكلب أجلكم الله أو الذئب، معناه إيش؟ رفع رجله ليبوي. أصل كلمة شغرة رفع الرجل ليبوي، ومعنى نكاح الشغار يرفع منه المهر. لكن رجل تزوج ناسب آخر، والرجل يتزوج كان عنده أخت مثلا، فرأى منهم أخلاقا ورأى منهم، فأراد هو أن يتزوج أيضا أخت بل زوجه، لا حرج، هذه لها مهر وهذه لها مهر. أما أن تصبح الزوجة عبارة عن سلعة يتبادل فيها، أنا أعطيك أختي وأنت تعطيني أختك، وأنا لا أدفع مهر وأنت لا تدفع مهر، نتبادل النساء فهذا هو الشغار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. طب لو وقع التبادل مش في نفس الوقت شغار، لو نعطيتك لأختي اليوم وتعطينيها فيما بعد وتواطأنا على هذا، وتواطأنا على هذا فلا أثر لي. متى أعطيك ومتى أستلم منك؟ قد تكون البنت غائبة، قد تكون البنت صغيرة لغوبة، قد تكون مريضة حتى تبرأ إلى آخره. فمتى حصل التواطؤ أني أنا أزوجك على أن تزوجني أنت وأنا لا أدفع مهرا وأنت تدفع مهرا، وإنما أنا أعطيك وأخذ منك، فسواء كان التسليم مباشرة أو حصل اختلاف في الوقت فهذا كله صغار. والله تعالى آتى حيث
الشيخ الله يكرمك. في رجل مات ترك مجموعة أراضي فماتت زوجته بعد تقريبا بعد 4 أو 5 أشهر، فهل أهل الزوجة يرثون من هذه الأراضي؟
رجل مات وترك أراضي ثم الزوجة ماتت، فهل أهل الزوجة يرثون الأراضي؟ هذا يسمى في الميراث التناسخ، في اصطلاح علماء الميراث يسمى التناسخ. التناسخ نعطي الزوجة نورثها ما دام أن زوجها مات وهي حية، فتأخذ الثمن أو الربع. الزوجة دائما تأخذ الربع والثمن، ولا احتمال آخر لا يوجد بأي صورة من الصور. إذا كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، إذا كان له فرع وارث بغض النظر هو ذكر أو أنثى، لأن له أولاد أو أولاد أو بنات أو أولاد وبنات، فرع وارث بغض النظر عن جنسه ذكر أو أنثى سواء منها أو من غيرها، إذا كان له فرع وارث فترث الثمن، إذا لم يكن له فرع وارث وكان لها هي فرع وارث ترث الربع. قد تكون هي لها أولاد هو ليس له أولاد، فالعبرة بأولاد من يموت، العبرة بأولاد من يموت. فإذا كانت إذا كان هو له فرع وارث منها أو من غيرها فحينئذ هي تأخذ الربع الثمن، وإن لم يكن لها فرع وارث تأخذ الربع. وكذلك العكس، إيش العكس؟
الزوجة
مع
زوجي،
مع الزوج، الزوج المتوفى الزوج كم يأخذ؟
أو النصف
على حسب فرع الوارث لمن؟
للزوجة،
للزوجة ليس للزوج.
نعم.
تأخذ إيش؟
يأخذ يا نصف أو يا ربع، يا ربع يا نصف.
طيب هل نحن نقول بالمساواة بين الذكر والأنثى؟
لا،
أعوذ
بالله،
نقول بالعدل بين الذكر،
بالعدل أعوذ بالله، نتوب إلى الله من المساواة.
نعم.
الأطباء بشرح المرأة وبشرح الأنثى بالمساواة، كيف نقول بالمساواة؟ الله بيقول ليش الذكر كالأنثى؟ نحن نكفر بالمساواة، نحن نوجب العدل ولا يلزم من العدل المساواة. الشرع تلو
العدل يا شيخ،
هم يضحكون علينا.
العدل المساواة وزيادة،
العدل المساواة وزيادة، مساواة وضع كل شيء في مكان. نحن نوجب العدل ولا نوجب العدل، نحن لا نفرق، نحن نفرق، نحن نفرق، لكن تفريقنا بناء على علم، وتفريقنا بناء على شرع، على شرع الله سبحانه وتعالى. طيب هل صحيح أن المرأة تأخذ نصف الميراث؟ غلط. بعض الناس يطلق، الله جل في علا خصص، فبعض الناس يطلق ويعمم ما خصصه الله، فهذا غلط. فبعض الناس عنده قاعدة لا تختر، لا تخترم أولاد، لا تنخرم، عنده قاعدة تقول للذكر مثل حظ الأنثيين ويسلخ الآية عن سياقها، هذا غلط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. متى يكون الذكر حظ الأنثيين؟
إذا اجتمع
الأولاد، 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 الولد. أنا تركت أولاد ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب رجل ترك 20 أخ وترك بنت
لها النصف،
البنت لها النصف وعشرين أخ ضم، فهل دائما ذكر له حظ؟
لا.
طيب واحد ترك بنتين ويقولوا 20 أخ من إخواني،
ثلثان،
البنتين لها ثلثين، والعشرين أخ بأخذ كل واحد منهم ثلث. طيب واحد على 20 من الثلث، يعني واحد على 60، يعني المرأة تأخذ 60 ضعف للذكر. القاعدة اللي بتقول في أذهان الناس اللي بتقول الذكر من حظ من سيف الميراث غلط. ممكن المرأة تأخذ 60 ضعف للذكر وممكن زيادة. فليست دائما المرأة، لكن نحن نقول بالعدل. أنا أخي بعيد عني خلاص، أخي له عمل وله مهمته في الحياة وله بيته وله أولاده وله، وأنا لي أضاعي بناتي قسم مني الضاعي، فهؤلاء أقرب إلي وهؤلاء يرثون أكثر مما يرث الأخ البعيد. لكن أنا إن كان لي ذرية ذكور وإناث، فالقاعدة التي لا تنخرم أن للذكر مثل حظ الأنثيين في يوصيكم الله في أولاده، يوصيكم الله في أولاده. ففي خلط في مسائل، في مسائل. طيب نعود على المسألة. المسألة الأخ يقول إنه زوجة مات زوجها وله أموال له أراضي لم توزع التركة، الزوجة ماتت بعد أن مات زوجها، هذا بنعمل تناسخ. إيش تناسخ؟ نعطي نصيبها من الأراضي، نصيبها من زوجها، إما الربع وإما الثمن بحسب وجود الفرع الوارث للزوج. ثم بعد هذا الربع هذا نحصر ورثتها. طبعا الميراث الأموال لما تقصر ينظر فيها الأربعة أشياء، ترتيب الأموال: أولا نجهز الميت من ماله، ثانيا نسدد دينه، تسديد الدين مقدم على تجهيزه، على تجهيزه نسدد دينه، ثالثا ننفذ وصاياه على ألا تزيد عن الثلث، رابعا نوزع الميراث. فعملية الميراث: أولا نحصر مقدار الميراث، ثانيا نحصر الورثة، نحصر التركة ثم نحصر الورثة، هذا أول عمل. فنحن الآن نحصر ورثتها، من ورثتها؟ أولادها، أبوها وأمها قد يكونون، إذا ما لها ذكور إخوانها، فنصبح الآن يرث إخوان الأولاد من الخال. لكن ماذا يرث؟ ماذا يرثون؟ يرثون نصيب أختهم من زوجها، نصيب أختهم من زوجها، فهو يرثون نصيب هذه الزوجة. نحصر الورثة، نحصر الميراث، ونرجع نوزع توزيع آخر. أصعب شيء والشيء الذي يحير القضاة ويتعب القضاة تعب لا بعده تعب التناسخ، لأنه قد يتناسخ أجيال، قد يقع التناسخ في بعض الأحيان من 5 أجيال، فلان مات ثم ترك ثم مات ثم ترك ثم مات، تصبح مسألة عويصة للغاية. مسألة التناسخ هي من أصعب مسائل الميراث، خصوصا يطول التناسخ، لما يطول التناسخ. فهذه المرأة ترث لكن بالضوابط المذكورة. والله
يجزاك الخير يا شيخ. شيخ صحيح لا تجوز مهور النساء تزيد عن مهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لكن كلما قلت مهر المرأة كانت أبرك وأحسن. من الذي يحدد المهر؟
الزوجة.
من الذي يحدد المهر؟
الزوج.
الزوج هو اللي بيقول أنا بتزوج فلان بنتك على مهر مقدار وكذا، مش الزوجة ولا ولي أمر الزوجة.
اليوم بالعكس
الزوج اللي بيحدد،
أحد لك يطلبه بس هو يوافق ولا لا؟
أي نعم، بس هو الصواب اللي هو يحدد. كم يا أبو فلان مهر بنتك؟ أنت وأنت، هذا الجواب الشرعي. حياك الله، حياك الله.